فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في المرة الماضية أن الله تبارك وتعالى مكن لبني إسرائيل وبين سبب التمكين، فقال عز من قائل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وذكرنا أيضا أن الصبر لازم للعبد، ليس للمؤمن فقط، بل لا يستغني عنه الكافر، بل لا يستغني عنه الحيوان البهيم. الحيوان لا يستغني عن الصبر. وهذا الصبر موطية لا يضل راكبها أبدا ولا يشقى. والصبر كتمه مر. فما هي الأسباب المعينة على هذا الصبر؟ نريد أن نصبر ونحن في مفترق الطرق، والقوانين تستصدر لتصير شريعة عامة، إلغاء كل شعيرة إسلامية شيئا فشيئا، ويصنع الحر ذلك فيتمزق من سكوت العلماء، كيف لا يهبون ويدافعون عما يعتقدون، كيف لا يبينون. هل درسوا لنا طيلة هذه الأعوام الماضية أشياء لم تكن من الإسلام؟ كالختان مثلا، ضللونا، ضحكوا علينا، كتبوا في كتب الفقه أشياء ليست من الإسلام. إذا كانت هذه الأشياء من الإسلام، لما يسكتون عليها حتى يصدر قانون بإلغاء الختان؟ يسمع الحر هذا فتتفتت كبده من هذا السكوت. مثلا نحتاج إلى الصبر في هذا في هذه الأونة أكثر من أي أونة مضت، والصبر نحتاجه في المراحل القادمة. فأنا أريد أن أصبر بغير ذل، لأن هناك فرقا بين الذل والصبر، بين الذل والمسكنة وبين الصبر. الصبر تسكت وتعمل، الذل والاستكانة تسكت وتسكت. رجل ليس له من الأمر شيء، ساكت وخلاص، لكن الصابر يصبر ويعمل بمقتضى ما أمر به، لا يسكت إنما يعمل. وإذا نظر الله عز وجل إلى قلوب عباده فرآهم راجعوا معنى العبودية، مكن لهم كما مكن لبني إسرائيل: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقين مضاف إلى الصبر. قلنا في تعريف الصبر أنه ثبات باعث الدين إذا اعتراه باعث الشهوات. أي رجل مصاب بعلة يصف له الطبيب شيئين، يصف له دواء يخفف العلة، والدواء الآخر يقويه. فإذا كان الصبر هو ثبات باعث الدين، فما هو المعين على هذا الثبات في مقابل باعث الشهوات؟ ما هو المفرط لهذا الباعث الآخر؟ اعلم أن الشيطان لا يريد إلا قلبك، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ومحل الإخلاص القلب، فلا يريد الشيطان إلا قلبك. ومفسدات القلب خمسة: تعلق القلب بغير الله، ثم كثرة الاختلاط بالناس، ثم الأماني، ثم كثرة الأكل، ثم كثرة النوم. خمسة تفسد القلب، أعظمها وأهولها تعلق القلب بغير الله. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. إن الذي يعبد شيئا إنما يعبده ليحميه وليأخذ العز منه. فعبدوا من دون الله آلهة لتكون لهم عز. فتعلق القلب بغير الله أصل الشرك، أصل الشرك. المفسد الآخر كثرة الاختلاط بالناس، تورثك الهم والغم وتشتت عزم قلبك. ترى رجلا غنيا فتسأله عن غناه، يقول لك أنا أعمل كذا وكذا، عندي خطط وعندي دراسات جدوى وأعمل 20 ساعة، أنا لست كتولا، أعمل 20 ساعة في اليوم. الحياة صراع، كن ذئبا لا تأكلك الذئاب، سيدخلك الغم، لست ذئبا، لست ذئبا. ستفكر في سبيل الزنا، تريد أن تكون كهذا الرجل، ورجل آخر يخوفه، لا تسلك هذا الطريق، لا تصدع بكلمة الحق، لا تنكر منكرا ولا تعرف معروفا، كن آمنا، كن في حالك، لا تتكلم. وأنت تريد أن تتقرب إلى الله فيدخلك الغم من الخوف الذي بثه فيك، وهكذا. الاختلاط مع الناس خذ منه بقدر حاجتك، اختلط معهم في المفيد، الجمعة، الجماعات، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، اعتزلهم في فضول المباحات فضلا عن المعاصي. المفسد الثالث الأماني، وهذا بحر لا ساحل له ولا شاطئ له، يركبه مفاليس العالم. الأماني رؤوس أموال المفاليس، ما ضيع أكثر العباد إلا الأماني. الأماني، اليهود والنصارى ضيعتهم الأماني، والمفرطون من هذه الأمة ضيعتهم الأماني. وهذا شرك، شرك عظيم. أماني تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام رسم لأصحابه على الأرض مربعا 4 أضلاع، ثم قال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، لا يسر ولا يخرج منه. ثم رسم خطا مستقيما بدءا من الضلع الاخير من المربع وخرج خارج المربع، ثم رسم خطوطا قصارا حول هذا الخط المستقيم داخل المربع. هذا الانسان وهذا اجله، والخط الطويل أمله خرج من أجله. أماله تستغرق عمرك وعمر أولادك وأحفادك. وهذه الخطوط القصار اللي هي داخل المربع حول الخط الطويل، قال هذه الأعراض والابتلاءات والأمراض إذا ندى من عرض نهشه الآخر، يعني لا بد أن يبتلى، لا ينجو أبدا. خرج من عرض نهشه الآخر. نفهم من هذا أن الأمل الطويل وأن الرغبة في الحياة هي التي تمكن الشيطان من قلب العبد. شرك عظيم. يقول أنا سأفعل غدا وبعد غدا والعام القادم سأبيع، كل البيع جارس مال، هذا المال أنا سأشتري في كذا وأشتري في كذا، وهو ميت هذه الليلة. أعرف رجلا رحمه الله سلمت عليه في محله في صلاة الظهر، وجدت بجانبه علبة. ما هذا يا فلان؟ قال لي دي بطانية الثانية وبلغها كل كده. واحد استبطى الدنيا بره، استبطى الليلة بها. هذا الرجل بات في قبره، مات بعدما تركته بساعة ودفنوه بعد العصر. ما استمتع بها؟ قل انا اشتريت البطانية دي واستمتع بالدفن. التحف بكفنه وترك الفراش الوثير في مساء ذلك اليوم. ولذلك قال من قال من السلف: ما ذكر الموت في واسع إلا ضيق، ولا في ضيق إلا وسع. وأنت جالس مع أولادك كلهم بعافية، وأنت رجل موسر تأكل وتشرب وتضحك، لو ذكرت الموت أتعثر عليك هذه اللذة. اسرد عنهم 5 دقائق فقط وفكر انك انت ستنزع من بين هؤلاء الاولاد، وتسأل نفسك هؤلاء الصغار كيف حالهم من بعد لو مت؟ اترى يسلمون فيصير يتيما؟ اترى هناك من يحن عليه؟ فكر هذه المعاني، تضيع عليك اللذة الحاضرة ولا تستمتع بها. كنت في سعة فضيقها عليك. طيب خليك رجل مبتلى، المصائب بتسرى عليك من كل جانب، وتذكر الموت والبلاء، وأن ظالمك لن يخلد بعدك، وأن هناك قصاصا ستقتص من ظالمك. أول ما تفكر في هذه المعاني يتسع عليك الأمر وتصبر. فما ذكر في سعة إلا ضيقها، ولا في ذكر إلا وسعها. ثمانية: أخطر شيء يعكر صفو القلب بعد هذه الذاكرة العظيمة والداهية الدهياء اللي يتعلق القلب بغير الله. ثم كثرة الطعام. قال لقمان لابنه: يا بني إن المعدة إذا امتلأت نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. إن صاحب الكرش العظيم لا يحرز شيئا في السبب، لو تسابق الناس لا يحرز شيئا. واعتبر بحال الجياد، إن الجواد الذي تركبه لتفوز فيه، لتفوز بالسبق فيه، يكون مضمر البطن لا عظيمها. وكثرة النوم، كثرة الطعام مجلبة للنوم.
وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل عن جده في نهاره وقيامه في ليله، وهذا يظهر وتعب عليه. يقول: إنني لو نمت في نهاري ضيعت رعيتي، ولو نمت في ليلي ضيعت نفسي، فكيف الخلاص منهما؟ وكان أبو حسين رضي الله عنه كثير قيام الليل، وكان يضع عصاه بجانب مصلاه، فإذا أحس أن رجليه لا تقويان على رفعه ولا على حمل بدنه كان يضرب رجليه بالعصا ويقول لهما: أنتما أحق بالضرب من دابتي. أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخلفوا بعدهم رجالا؟ والله لو زاحمنهم على الحوض ويقوم لا يفعلها رجل ممتلئ البطن. إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وكفت الأعضاء عن العبادة. وهناك كون آخر، إذا امتلأت المعدة ازداد الشبق وعظمت الشهوة، وبدأ الشيطان يلعب بصاحبها ويفكر كيف يصرف هذه الشهوة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لا فعليه بالصوم الجوع. بينه له وجاء، يعني وقاية يتفرس بها من عدوه. إذا كان الصيام وقاية من حدة الشهوة، يبقى كثرة الطعام مجلبة لهذه الشهوة. ولذلك أكثر الناس عصيانا أصحاب الترف الذين يأكلون ويشربون ويملؤون بطونهم، وعندهم من المال ما يستطيعون به تنفيذ أهوائهم. فهذه مفسدات القلب، والشيطان لا يريد إلا قلبك. إذا باعت الشهوات كيف تقتله أو تقلله؟ إذا عجزت عن قتله بالكلية قوي باعث الدين، فإنه يقتل البقية البقية في باعث الشهوات. واستعن على باعث الدين، على تقوية باعث الدين بأمور. الأول أن تستحضر جلال الله عز وجل، وأنه يراك حين تعصيه، فإن القلب إذا قام في هذا المقام لا يقوى على معصية الله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: عظني. قال: استحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومه. إنك لا تجرؤ على أن تعصي وتأتي بالقبائح أمام الصالحين. فليكن جلال الله في قلبك أفضل وأقوى من هذا الرجل الذي تستتر وراء جدار حتى لا يراك، وتغلق الباب حتى لا يراك حياء من الناس. فالذي لا يغفل عنك طرفة عين ولا مريونها أولى بالحياء. وروى عبد الله بن المبارك في كتاب الزهد بسند صحيح عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر يخطب على المنبر فيقول: يا أيها الناس استحيوا من الله، فوالله إنني لا أتقنع، يعني يضع سلاعا عليه، إذا خرجت إلى الخلاء حياء من الله عز وجل. وهو يقضي شهوة، وهو يقضي شيئا أباحه الله له، لكن يتقنع حياء من الله تبارك وتعالى. فهكذا فليكن الحياء. ثانيا، استحضر مشهد محبته تبارك وتعالى، وأن المحب لا يعصي من يحبه، وأن الطاعة أسهل ما يكون على المحبين. خدمة المحب متعة، خدمة من تحب متعة، يصلي ويستمتع، يخرج من حر ماله ويستمتع، يناله ما يناله من الأذى وهو مستمتع. دخل بعض السلف على أخيه وهو مريض فسمعه يئن فقال له ليس بمحب من لم يقدر على ضرب حبيبه. فقال له الرجل صدق بل ليس بمحب من لم يلتذ بضرب حبيبه. فنقلها الى نقلة اعلى وافضل لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. اذا كنت محبا استعن بهذا الحب على تقوية باعث الدين وارهاق باعث الشهوات. ثالثا استحضر احسانه اليك وانه المبتدئ عليك بنعمه قبل ان تستحقها. انعم عليك قبل ان تستحقها. هو المبتدئ بنعمه قبل ان تستحقها. وليس من شيمة الكريم ان يرد لي الاحسان ويعقبه بالاساءة. فاستحضر احسانه عليك. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لا تستطيع ان تعدها. في بدنك فضلا عن السماوات والارض. لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. استحضر اسماءه وصفاته واثارها في الكون. لا تعطيه طرفة عين. ولا يستحق منك ذلك. وهو المتفضل عليك. واعتبر بحياة الناس. اذا لم تعلم صفات الرجل مما يرضى لا تستطيع ان تمد جسور الود بينك وبينه. انك لا تستطيع ان تستلب قلوب الناس الا اذا علمت ما يحبون فتفعله وما يكرهون فلا تفعله. وقد ذكر العلماء في ترجمة شريح القاضي رحمه الله انه جالس الشعبي عامر بن شراحيل وكلاهما من التابعين الكبار. فقال له الشعبي يا شريح كيف حالك مع اهلك مع زوجتك؟ قال والله يا شعبي تزوجتها منذ 20 عاما فما رأيت منها سوءا قط. قال له وكيف ذلك؟ قال في الليلة التي دخلت بها رأيت جمالا نادرا وحسنا فتانا أخاذا. فقلت لأتطهرن وأصلين لله تبارك وتعالى شكرا. فقمت فتطهرت وصليت. فلما سلم وجدتها صلت بصلاتي وسلمت بصلاتي. فمددت يدي نحوها فقالت على رسلك يا أبا أمية. ويستحب للزوجة إذا نادت زوجها أن تناديه بكنيته. قالت امرأة إبراهيم عليه السلام أألد وأنا عجوز وهذا شعلي وهذا بعلي شيخة بعلي والبعل هو السيد. وكانت امرأة أبي الدرداء إذا نادته تقول له يا سيدي. قالت على رسلك يا أبا أمية. فإنني امرأة غريبة واستأنفت الخطبة. فقالت إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره وأصلي وأسلم على محمد وآله. أما بعد فأنت رجل غريب عني وأنا غريبة عنك ولا علم لي بأخلاقك. فقل لي ما تكرهه فأجتنبه وما تحبه فأفعله. وقد ملكت تفعل كما أمرك الله عز وجل. إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. واعلم انه في قومك من كانت كفءا لك وتستحقه، وكان في قومي من كان كفءا لي ويستحقني، ولكن اذا اراد الله شيئا فعل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قال شريح فاحوجتني والله يا شعبي الى الخطبه، خطب الخطبه عفاء، فهو سنخطب في مقابلها خطبه اخرى، فقال ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره واصلي واسلم على محمد واله. اما بعد، فقد قلت قولا لو ثبت عليه نفعتي، وان كنت تدعينه كان حجه عليك، احب كذا واكره كذا. فقالت له وكيف صلتك باهلي زيارات اهله؟ قال لا احب ان يملني اصهاري، يعني نجعل الزيارات متباعده. قالت وجيرانك؟ قال بنو فلان قوم صالحون وبنو فلان قوم سوء. قال وبت معها بانعم ليله وعشت معها 20 عاما ما اختصمت معها الا في مره واحده، وكنت ظالما لها لماذا؟ عشت 20 سنة بلا مشاكل، تعرفت على صفاته، يكره كذا يحب كذا. كذلك الله وله المثل الاعلى، يكره كذا ويحب كذا، فلا يراك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث امرك. وهذا في الناس مثل ضربته، ولله المثل الاعلى. قال لا تفعل كذا وكذا، كيف لا تفعل؟ ونهاك ان تفعل كذا وكذا، كيف تجرات على الفعل؟ ثم بعد ذلك استحضر، اذا لم يؤثر فيك كل هذا استحضر مشهد غضبه وانتقامه. اذا لم يؤثر فيك محبته ولا احسانه وانعامه، استحضر مشهد غضبه وانتقامه. والله عز وجل اذا غضب على احد لا يقوم لغضبه شيء، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعتبر كحال الجبل الذي تجلى ربه له، ما غضب عليه، انما تجلى فقط، فجعله دكا فلا يقوم شيء لغضبه ابدا، فضلا عن هذا العبد الضعيف. واعلم ان العقوبه من جنس الفعل، فاذا علمت ذلك جئت من الله عز وجل، فان قوما لا يؤثر فيهم القرآن، كما قال عثمان رضي الله عنه: إن الله لا يدع بالسلطان ما لا يدع بالقرآن. في أقوام لا يؤثر فيهم القرآن، وإيه الحل مع هؤلاء؟ السيف. السيف. أقيموا الصلاة. المؤمنون يستجيبون، يهرعون الى المساجد، يصلون لرب العالمين. الخبيث لا يصلي الا اذا علم انه سيقتل، والناس معادل. هناك اقوام لا يتاثرون، لا يشعرون بانعامه واحسانه تبارك وتعالى. وانا اعرف الذي يشعر بهذه القسوه في قلبه، لا اقول له اذهب الى المقابر، انما اقول له اذهب الى المستشفيات، اذهب الى معهد الاورام في القاهره لترى بعض مواريث، ولتعلم انك تتقلب في نعمه كيف لم تستثمرها في الله. معهدان، قديم وجديد، قديم مجاني، رب امم، إذا دخلته قلت لا يوجد معافى على وجه الأرض، وكل رجل ألمه شكل مختلف، وصراخه شكل مختلف، والبؤس على وجهه شكل مختلف. وهناك مصاحبون لهؤلاء المرضى، حل لهم أكل الميتة، أنهم لا يجدون طعاما ولا شرابا. اذهب واعتبر هذه الصحة التي ما أنفقتها في الله عز وجل لمن تدخرها يا صاحبي؟ لمن تدخرها؟ كم أكلت العرض من الأرض من عافية الناس؟ مات أصحاء أقوياء ما مرضوا قط، صاروا ترابا وأكلتهم الأرض. تشعر هذه الكثرة لابد أن تتدارك الخطر الداخل على هذا القلب. كيف لا تذهب إلى رجل وتقول قلبي قسى ما علاجه؟ إن ميمون بن نهران رحمه الله وكان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه قال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي، وكان قد كف بصره، خذ بيدي واذهب بي إلى الحسن البصري. قال: فانطلقت به أقوله. فاعترضنا جدول، جدول ما يعني قناة ماء، الرجل لا يستطيع أن يمر. قال: فعرشت نفسي على القناة، عمل نفسه قنطرة، فعبر علي الشيخ. وانطلقت أقوده حتى دخلت، حتى ذهبنا واستأذنا على الحسن. فخرجت جارية الحسن فقالت: من؟ فقال لها عمرو بن ميمون. قالت: كاتب عمر بن عبد العزيز؟ قال: نعم. قالت: يا شيخ، يا شيخ السوء، ما أبقاك إلى هذا الزمان السوء؟ فبكى عمرو وعلى نحيبه، فخرج الحسن على بكائه. فاعتنق، فقال عمرو: يا أبا سعيد، شعرت بغلظة في قلبي فجئت، هل أصوم لها؟ يستشير هذه الغلظة التي وجدتها في قلبي علاجها أصوم لها؟ سلمي يا أبا سعيد، قل لي شيئا. فقال الحسن: بسم الله الرحمن الرحيم، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فخر ميمون بن نهران مغشيا عليه، فجعل الحسن يفحص رجله كما تفحص رجل الشاة المذبوحة. وأفاق بعد مدة، فخرج ميمون مع ابنه عمرو، فقال ابنه له: يا أبتي، أهذا الحسن؟ يعني هذا الرجل الضخم اللي انت بتصفته لي؟ قال: نعم يا بني. قال: ظننته أكبر من ذلك. قال عمرو: فوكزني أبي في صدري وقال: يا بني، لقد تلا آية لو تدبرتها لألفيت لها كلوما في قلبك، لألفيت لها جراحا في قلبك. عمرو بن ميمون الثقة السب الإمام الكبير العلم يذهب إلى الحسن يقول له: آنست في قلبي غلظة، قلبك لا يموت فجأة، لا يموت فجأة، فكيف قصرت في الدفاع عن هذا القلب الذي حياتك الأبدية متعلقة بسلامته من سهام الشيطان التي لا يقصر عنك بها طرفة عين؟ تركته غرضا للسهام ثم تبغي النجاة؟ شهود أسمائه وصفاته في الكون، تقوية لباعث الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. جملة شهود غضبه وانتقامه تبارك وتعالى، وأجارنا الله وإياكم من غضبه ومن ناره، أنك تعلم أن الجزاء من جنس العمل، فإذا علمت ذلك وخشيت أن الله تبارك وتعالى إذا غضب عليك لا يرحمك أحد، كان ذلك باعثا على زيادة دينك وهادما لشهواتك. واعتبر بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ فقال لنا مرة: أتاني آتيان بعد صلاة الغداء، أو قال ذات غداء، فانطلقا بي فإذا رجل مضطجع ورجل آخر قائم بصخرة عظيمة يهوي بها على رأسه، فإذا سقطت الصخرة على رأس المضطجع تدهدها رأسه وسلط وتدهدها الحجر، كما أن يسلغ رأسه ويدمر إلا يأتي هذا الرجل بهذه الصخرة ويضربه مرة أخرى. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت فإذا رجل مضطجع على قفاه وآخر معه كلوب من حديد، كلوب يعني سكين قطار، الكلوب قطار، فيشرشر شدقه إلى قفاه، من زعف من شدقه إلى قفاه، ومن منخره إلى قفاه، ومن عينه إلى قفاه، ثم نذهب إلى الشق الآخر فيشرشره إلى قفاء، ومنخره إلى قفاء، وعينه إلى قفاء، كما أن يشرشر هذه النحية حتى تعود الأخرى صحيح ويرجع عليها وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: فجئت رجلا يسبح في بحر الدم، وعلى شاطئ البحر رجل عنده صخر كثير يسبح ويجيء، فيلقمه الواقف على الشاطئ حجرا فيلتقمه ويروح يدور ثم يجيء فيرميه بحجر يلتقمه وهكذا. قلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. قال: وجئت قرائت تنورا، فرن من الأفران العظيمة، وفيه رجال ونساء عرايا ولهب يأتيهم من أسفل، فإذا وصل إليهم اللهب ضوضوا طرقوا. فقلت: ما هؤلاء؟ قال لي: انطلق انطلق. وساق بقية الحديث. ما أريده هو هذا الجزء من الحديث. الرجل الأول فسره الملكان للرسول عليه الصلاة والسلام، رجل مضطجع وآخر معه صخرة عظيمة يضربه بها أيسلغ رأسه ويتدهدأ الحجر، يعني يتدهدأ يعني يصير رملا، الصخر العظيم من هول الضربة يصير رملا تدهدأ. فقالوا له: هذا هو الذي ينام عن الصلوات المكتوبات، والجزاء من جنس العمل، ثقل رأسه فلم يجب المنادي، لم يجب داعي الله، فكان هذا هو الجزاء، ولقد أخذ بعض الجزاء في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من رجل ينام ليله كله إلا زال الشيطان في أذنه. وإذا نام الإنسان يقول الشيطان ويضربه على قفاه: نم عليك ليل طويل. فأما الرجل الثاني مضطجع على قفاء والآخر بالكلوب يشرشر للقيس. فقالوا له هذا الرجل يكذب الكذبة فتبلغ الآثار، يكذب الكذبة فتبلغ الآثار. ده أبو لمعة. أما الرجل الثالث الذي يسبح في بحر الدم والآخر يلقمه حجرا فذلك آكل الربا الذي مص دماء الناس هو يسبح فيها الآن، هذا الذي يسبح فيه دماء الخلق التي مصها، ثم هو لم يخرج بشيء من دنياه إلا الحجر، إلا الحجر كمثل صفوان عليه تراب، صفوان عليه تراب يغرك منظره، تراب تظن أرض صالحة، يأتيه الوابل هو المطر الغزير فيدعوه صلدا، تكتشف ان هذا حجر لا ينفع في الزراعة، الحجر لا ينفع. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر، يعني الولد لا ينسب الا على فراش الزوجية الذي اتى بعقد صحيح، رجل تزوج امرأة بعقد صحيح أولدها، هذا الولد الذي جاء على فراش الزوجية بالعقد الصحيح ينسب إلى أبيه. فلو أن رجلا زانيا فجر بالمرأة على فراش زوجها وأولدها ولدا لا ينسب هذا الولد إلى الزاني باتفاق العلماء. ابن من هو؟ ابن أبيه، لا ندري له والدا. مثل الأنعام ينسب العز إلى أمه وليس إلى أبيه، العز ينسب إلى أمه، فباب ينزل بمنزلة الأنعام لا ينسب إلا إلى الفراش الذي جاء بالعقد. طيب، الولد للفراش، والعاهر الذي فجر بامرأة جاره أو بامرأة واحد من المسلمين إيه ثوابه؟ ولا ما هي الفائدة التي حصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم الحجر أي الذي لا قيمة له، يعني أخذ الخيبة والخسران، فهذا يرميه بحجر وهو يسبح في دماء الأبرياء الذي مصها. احذروا البنوك وفوائد البنوك، فوائد البنوك ربا لا تسمع للمفتي ولا لشيخ الازهر الان، فوائد البنوك ربا 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 حرام، من وضع ماله في بنك فليخرجه وليتق الله عز وجل، لا تاكل حراما ان الله يجليك. كذا افتى كل العلماء الذين تعقد عليهم الخناصر، هو للفتوى الرسميه لنادي الفقه الازهر، وهي الفتوى الرسميه لمجمع الفقه في مكه وفي دبي وفي المغرب، واتفق الناس على ذلك. أما التنور فيه رجال عرايا ونساء عرايا، قال صلى الله عليه وسلم هم الدناء والزواني، عادت نار الشهوة التي كان يشعر بها في قلبه عادت أتونا يحرقه. آه لو صبر وفعل ما أمر به كالصيام مثلا لكسر حدة شهوته إذا لفاز. فليستحضر العبد العاقل مثل هذه المشاهد، فإن ذلك فيه تقوية على داعش الدين، وفيه هدم أيضا لداعش الشهوات وللحديث الصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. شهود أسماء الله عز وجل وصفاته في الكون من أعظم البواعث على تقوية داعش الدين. فعلمك أن الله عز وجل لا يسوي بين الطائع والعاصي؟ أن الله تبارك وتعالى منتقم وشكور ولا يظلم مثقال ذرة. لما تجمع هؤلاء الثلاثة هذا يكون حافزا لك على الإحسان. قال عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون، هكذا قرأ حمزة والكسائي وخلق وحفص عن عاصم، وقرأ بقية السبعة: سواء محياهم ومماتهم. قرأت حفص عن عاصم: سواء محياهم. قرأت العامة كنافع وابن كثير وابي عمرو بن العلاء: سواء محياهم ومماتهم. هناك فرق عظيم بين الاثنتين. اما سواء فهي داخلة مسبوكة في معنى الآية: أم حسب الذين اجترحوا السيئات. اجترحوا يعني اكتسبوا، ومنها الجوارح. اجترحوا أي اكتسبوا السيئات، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم، يعني يكون ممات الكافرين كممات المؤمنين وحياة الكافرين كحياة المؤمنين. هم المتصورين مثلا كذلك؟ يبقى المعنى جاء مسبوكا، جاء مسبوكا في بقية الآية أولها وآخرها: ساء ما يحكمون. طبعا لا يمكن على قراءة العامة سواء بالرفع. إذا تقرأ هكذا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، وتقف سواء محياهم ومماتهم. فسواء خبر مقدم، يعني حياة الكافرين ومماتهم واحد، هو ميت قبل أن يموت. هذا الجسم الذي تراه عبارة عن قبر متحرك لقلب الميت، قبر لقلب ميت. يبقى سواء محياهم ومماتهم أي الكافرون، حياهم فحياتهم، محياهم ومماتهم سواء. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. ورحمت وغير: وما أنت تهدي العمي عن ضلالته. يبقى هؤلاء هم المخاطبون لقوله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإذا كنت على معرفة جازمة أن الله عز وجل لا يسوي أبدا ما بين الطائع والعاصي، ثم هو تبارك وتعالى من لطفه أن نأخذ لك الأدلة ونصب لك الثواب والعقاب، حتى لا تقول: يا رب أخذت غرة أخذت فلتة. ومشهد المغاطفة والفلتة هذا مشهد خطير. المغاطفة يعني أخذ على غرة. قال تبارك وتعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. أملي لهم يمد لهم حبال الأماني، هذه معنى أملي لهم. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وقالوا: نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. هذا الاستدراج يزين له المعصية ويقيم الدلائل عليه. أكثر ربنا بكرهنا، كان حرمنا من الأولاد، كان حرمنا من الماء، لكن بيعطينا أولاد حتى نتقوى يكون ظهرنا جامد، بيعطينا أموال
عشان نفعل ما لذ وطاع،
يبقى أكيد بيحبنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون. كلمة يحسبون يعني يقيمون الشبهة دليلا ويتكئوا عليه، كما قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. أيوة ربنا سبحانه وتعالى يرد عليهم الرد الدارج الذي لا يخطئه أبدا ذو حس فضلا عن ذي عقل، فضلا عن ذي عقل. أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم. يبقى دي معناها إيه؟ معناها إن الحبيب يتجاوز عن الذنب، أدي معنى الآية. طيب أنتم أبناء الله وأحباؤه، طب لم يعذبكم بذنوبكم؟ إذا كنتم أحباؤه فعلا يتجاوز، والحبيب يتجاوز، الحبيب يتجاوز لا يؤاخذ ولا يعاقب. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. قال لا تسيب عليكم ليغفر الله لكم. الحبيب لا يرى ذنبا والبغيض لا يرى حدا، وده ترجمة المثل العام حبيبك اللعنة في الظلط وعدوه في مهنة الأرض. الظلط الله ما يتلعش يملعهولك ليه؟ عشان حبيب. فالله تبارك وتعالى نصب بقى الأدلة وبين لك منذ البدء أنك بين أنه بينك وبين هذا الشيطان عداوة قديمة، وأن الله تبارك وتعالى مكنك من كتف هذا الشيطان. لماذا لا تستخدم السلاح؟ الواحد يمشي بالليل وبعدين يجي متعور يفيد دم، ايه يا ابني اللي جواله؟ ويختار كل ما اجد حفره اقع فيها. لكن انا لسه مديلك كشاف امبارح، لماذا لا تستخدم الكشاف؟ ايه مكنك من كتف الشيطان؟ تتعامل بايه؟ كلمه واحده فقط، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت أقدر على شيطان الجن منك على شيطان الإنس. شيطان الجن بمجرد أن تستعيذ يولي الأدبار، شيطان الإنس أقعد أقرأ عليه القرآن كله يقول لك أصل الآية دي معناها كذا، والآية دي معناها كذا، والعلماء قالوا كذا، والعالم الفلاني قال كذا، يشوف عليك. تقول له أعوذ بالله من شرك يقول لك إنها هنا قاعدون، ما تحركش. الشيطان الإيه؟ شيطان الجن. بالرغم إن الشيطان الجن أقوى، أقوى وعنده إمكانات وعنده صلاحيات إن هو يصير كالجبل العظيم ويصير كالذر يجري في الدم، وعنده كل الصلاحيات دي، ومع ذلك أول ما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الأدبار لا تجد أمامك. يبقى الله تبارك وتعالى مكنك منه ثم أبان لك عداوته. الرسول عليه الصلاة والسلام ترجم هذه العداوة في الحديث الصحيح الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه صحيحين. قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا نقته الشيطان، لذلك يستهل صارخا. طب اللي نازل ده بينزل يصرخ ليه؟ لماذا يصرخ اول ما ينزل؟ الشيطان جبل. طب ده هذا لا له سن تقع ولا يد تبطش ولسه ابيض، يعني ما فعل شيئا، هو بهذه النقله كله لا تنسى. انا انما نصبت لك ولم تفلت مني. لذكرك قول له دي نغزة كده أفكرك، يعني أنت ما نزلت سلما من المشاكل ولا سلما من الابتلاءات ولا من الأعداء، لا. فما المولود يولد إلا يستهل فارقا بسبب نفسه الشيطان إلا مريم وابنها، وقالوا إن شئتم إني أعيذك بها يعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فأنت إذا استحضرت هذه العداوة عند ربنا سبحانه وتعالى في القرآن لنا عداوة مبينة ظاهرة لا يخطئها أبدا إلا أعمى القلب. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد هذه العداوة إن هذا الشيطان لم يترك خيار الخلق، لم يترك خيار الخلق إلا تعقبهم رجاء أن ينال منهم. قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. بئس البدل لكن تأخذ الشيطان تتولاه ولا تتولى الله عز وجل. يبقى شهود انتقامه وشهود انعامه وانه شكور وانك اذا فعلت الفعل اليسير اجل لك المثوب واذا فعلت الذنب العظيم كتبه ذنبا وقد يمحوه. هذا كله مشجع لك حواسك انك انت تحسن جلت بك القدم انت عند رب محسن. قل فلما يعذبكم بذنوبكم لأن تتعرف أن ربنا سبحانه ممكن يتجاوز لك لكن لا تكن كالمرجئة لا يفعل فعل وعين يقول إن الله غفور رحيم. لا افعل وجد اشتغل واغلط وتوب. تشوف ازاي اشتغل واغلط وتوب إلى الله عز وجل واعلم أن الصبر على أمره والانتهاء عن نهيه عاقبته التمكين والعز. قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. أيها الرجل إن كنت رجلا حقا فلك أسوة في إبراهيم. إن كنت رجلا كامل الرجولة لك أسوة في هذه الأمة. رجل يساوي أمة. ما أضخمه تبارك الذي خلقه. إن إبراهيم كان أمة أمة. فلك أسوة في هذه الأمة كما تأسى نبينا صلى الله عليه وسلم به. كما تأسى به. وأوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا ولا كان من المشركين. فإن فترت همتك ولم تكن رجلا فتأسى بالصبيان بإسماعيل عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبا تفعل ما تؤمر فتجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف هذا الاستثناء الجميل استثناء جميل جميل. فتجدني إن شاء الله كأنما لم يثق بقوة عزمه أن ينفتح في حال الدق فوكل ذلك إلى الله وهضم حق نفسه إن شاء الله فأشار إلى ضعفه وخوفه أن ينفسخ عزمه وهو يشعر بحز السكين على رأسه على عنقه فما أعقله من طريق. ستجدني إن شاء الله من الطريق ولو تأتيت به لكنت كبيرا. برغم أنه يوم قالها كان صبيا نزلت همته عن همة الصبيان فتأسى بالنساء. لا أقول لك تأسى بامرأة حرة لا. المرأة الحرة نصف رجل. المرأة الحرة نصف رجل والأمة نصف الحرة تبقى ربع رجل. المرأة الأمة ربع رجل، المفروض أن تتأسى بها الآن ربع رجل، وهي هاجر عليها السلام. هاجر لما دخل إبراهيم عليه السلام سارة إلى مصر كما ورد في تفسير الرواية، وكان يحكمها جبار عنيد لا يسمع بامرأة جميلة إلا يصطفيها لنفسه ويصطفها، ولكنه ما كان يصطفي الأخوات مثل الأخوات المنتجات يعني، لا مصطلح الأخوات ده مصطلح إيه بتاع نحن، لكن أخوات اللي هي واحدة ومعها واحد ومعها إيه أخت، واحد ومعها أخت، هل أخت ولا مثل يعني، لكن مراته يخد. وكانت سارة عليه السلام آية في الجمال، جواسيس أول ما شافوا هذا الجمال قالوا له هنا امرأة صفتها كذا وكذا ووضيئة. فإبراهيم عليه السلام أول ما علم بالختان قال لها إذا يعني لك فقولي إيه إنني أختك، أنت أختي في دين الله، لا أعلم أحدا يعبد الله غيري وغيرك، ده ايه تعريض موجبا في البال الثلاثة اللي إبراهيم عليه السلام كذبها، ولكن كذبها في الله، كذبها في الله. المهم انه الرجل برضو ايه من الاهل جميلة جدا برغم ان رجل انه اخويا برضو ايه اراد ان يعني يصل اليها اول ما حط ايده عليها شلة كده، فقال له خلاص يعني ادعي الله ادعي ربنا لي ان يخلصنا لا امسك بسوء، فدعت الله عز وجل فرجعت اليه يده امدت ايده ثاني، فدعت عليه شلة يده، طب خلاص يبقى المرة دي خلاص دعت الله استدفت كتير فبيمد ايده ثاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون، خبيث خبيث. ولذلك امثال هؤلاء لو لم يعني يعلم التكليف في دار الحياة هذه الدنيا، الله عز وجل بمثل يوم اختبار في الآخرة، يعني مثلا رجل كبير لا يسمع أصم، فالأصم لا لم يسمع الرسالة ولم يسمع الرسول، فلم يجي من قبل يا رب كنت أصم ما سمعت، ولو جاءني رسولك لآمنت. والولد اللي هو اللي مات صغير قبل أن يبلغ الحلم برضو كنت صغير وما سمعتش، وكذلك المجنون يقول لم يكن لي عقل ولو كان لي عقل وأتاني رسولك لآمن. فيقول الله عز وجل لهم ألئن أرسلت إليكم رسولا لتؤمنن به، فأعطوه الموت على ذلك، نعم سنؤمنون أجل، فأرسل إليهم رسولا أن ادخلوا النار، فمن أبى أن يدخلها سحب إليها. هو لما لو كان في الدنيا وجاءه الرسول كان حيكذب، هو ده. طيب إيه العلاقة بقى ما بين النار في الآخرة وما بين التكليف في الدنيا؟ والتكليف في الدنيا مثل النار، اسمه تكليف، وإنت ربما تدخل النار في الدنيا بسبب ثباتك على دينك زي أصحاب الأخدود، فيؤمنون بالأخدود لأنهم يؤمنوا بالله عز وجل، وكذلك كانت الأمم السابقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ الرجل فينشر بالمنشار وحي حتى يفصل ما بين اللحم والعظم ما يرده ذلك عن دينه، فهي دي النار. فشابهت النار في الآخرة ما بالاختبار التكاليف في الدنيا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، فده قبيح. مرة سألت برضه بيدي ايده فدعت عليها الله خلاص اخر مرة، فلما دعت ان الله عز وجل يفك ايده فكها، وجاء الرجل الجاسوس بتاعه ونطشه وقال له ما ارسلت الي الا الشيطان، تعطيه انسان اعطيه شيطان، وحتى تصف الله اخدمها هاجر، اداها هاجر دي ايه قدام انا فتزوجها إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام تزوج هاجر، هي قصة الزواج إبراهيم عليه السلام بهاجر، فلما هاجر عليه السلام زوجها ابراهيم صلى الله عليه وسلم وحملت وولدت غارت ساره منها فرضوا يحصل مشاكل. فروى البخاري في صحيحه ده كله تمهيد لروايه البخاري اللي انا هقول لها ازاي هي ربع رجل وكيف تتاسى بهذا الربع. قال ابن روى البخاري صحيح عن ابن عباس قال ان اول من اتخذ المنطق هذا المنطق هو ايه كلام لسابق البطن على الوسط وهذا عليه السلام اتخذت المنطق وكان المنطق عباره عن قماش للجردار وراها على الارض لتعفي اثار اقدامها عن ساره عايزه ساره تعرف تعفي بسبب ايه بسبب غير الموجود. أخذها إبراهيم عليه السلام ومن الشام ورحل بها وجاء بها مكة كما قال الله عز وجل واد غير ذي زرع لا إنسان ولا حيوان ولا إنس ولا جن وادي فاضي تمام هي وابنها الرضيع. أجلسهم في مكة ولم يكلمهم وانطلق راجعا الى الشام فنادته يا ابراهيم يا ابراهيم يا ابراهيم وهو لا يرد فانطلقت وراءه حتى وصلت الى مشارف مكه تقول يا ابراهيم حملتني الى هذا الوادي ولا يوجد انسان لمن تطردني يا ابراهيم فلم يرد عليها فقالت له الله أمرك بهذا فأومأ برأسه النعم قالت إذا لا يضيعنا ورجع هي دي ربع رجل هو ده ربع رجل لو كنت متأسيا فتأسى بمثل هذا الربع فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال ليس عيبا أن تقول هذه شمس مؤلف وليس فخرا أن تقول هذا قمر لو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال رواية أخرى البخاري لهذه القصة قال ابن عباس فانطلقت وراءه ونادته وقالت لمن تتركنا يا ابراهيم فسكت ولم يرد فقالت له الله امرك بهذا قال نعم امرني قالت رضيت بالله في الاول قالت لن يضيعنا والله ثانية قالت رضيت بالله وكفى بالله وكيلا. رجعت للولد لا انس ولا جن ارجو يا اخوانا فتصوروا المرأة التي تخاف من خيالها لا انس ولا جن في مكان قصر مظلم اذا جاء الليل تسمع دوي الريح دوي الريح ليتها وحدها لكن معها ولد وجف خضرها ولا لبن والولد يموت فلما رأته يموت قالت أذهب فأعلل نفسي حتى يموت لا تريد أن تراه وهو يموت ماذا هي تمشي وتنصرف وتجيء بعد ساعة بعد اثنين يقول مات بسرط وخلاص وذهبت تبحث عن ماء فرجعت فإذا الولد رضع وشبع كما في بعض الولاد أرضعه جبريل عليه السلام. لا تقل هذا خط بالأنبياء فهذا لأولياء الله عز وجل في كل وقت إذا حسن توكلك عليه كما حصل لخ قبيل بن عدي في موقف ذي المعونة لما جاء رجل من بني الحارث وقال للنبي عليه الصلاة والسلام لو أرسلت إلى يعني قبيلة من يعلم الناس القرآن قال إني أخاف عليهم قوما قال لا أرسلهم وأنا جار لهم أنا في حمايتي فأرسل تبعين قارئا للقرآن من خيار الصحابة آنذاك كان منهم عاصم بن ثابت حمى عمر بن الخطاب وكان منهم خبيب بن عدي أو خبيب بن عدي المهم بعد ما سووا قليلا سمعوا إيه وقع أقدام الخيل وراءهم فقال عاصم بن ثابت هذا أول الغد لما الخيول أكيد عايزين يعملوا فيه أول ما جاء الفرسان سلمت قالوا لا نسلم حرم قتال فقتلوا عاصم بن ثابت وانصاروا جماعة الصحابة على طول الرسول عليه الصلاة والسلام استرجع وفي مكانه المهم فضل خبيب بن عدي وآخر ورجل ثالث طيب انزلوا على العهد والميثاق ولغوا الأمان فنزلوا على العهد والميثاق ثلاثة فأول ما نفقوهم كتفوهم يبقى ده غدره لسه يقول انزل على العهد والميثاق ولك الأمان بكتفه ليه فلما كتفوهم واحد من الثلاثة دول قال والله إن معي هذا أسر اللي هو الميت فظل يقاوم حتى قتلوه قبل اثنين خبيب بن علي والآخر المهم خبيب بن علي كان من خبره ان هؤلاء الناس باعوا خبيب بن علي لبني الحارث وكان خبيب قتل رجلا من بني الحارث عظيما في الجاهلية فأرادوا انهم لا يقتلوه قصاصا حتى لا يرفعوا رأسهم ذل عند العرب اذا قتل من قبيلة واحد ولا يأخذون بالسرح لا يستعد لي ولا ينزل السرحة لحد ما ياخذ بيه بالطار العرب كانوا كذلك فلما كلموه بني الحارث كانت الاشهر الحرم دخلت وكان العرب يوقرون الاشهر الحرم المهم اجلوا قتل خبيب بن علي خبيب بن علي الى امتلاك الاشهر الحرم ووكلوا به سجانه سجنوه وحطوا امراه سجانه عليه فالمراه ذيك يوم من الايام طلب منها خبيب بن علي موسى يستحج منه موت عشان يحلى الشعر العام والرسول عليه الصلاه والسلام وقت لنا في شعر العانه الا يبقى اكثر من 40 يوما فمعاه الموت وبعدين المراه نامت غفلت ابنها كان على حجرها نزل ودخل عند مين عند خبيب بن علي ام خبيب اخذ حط عليه على حجره المراه افاقت كده فنظرت فاذا الولد على رجل خبيب بن علي فشاف الخط شاف الداد العمود ويقول لك طالما روح روح وانا رايح كده يبقى ايه اخده كمان اشروطه وبتاعه وبتاعه يبقى نفس النفس المرأة شهقت ان خافت من العملية دي قال خبيب فشهقت شقتها عرفها خبيب قالت تظنين اني قاتله والله ما كنت لافعل ذلك فقالت المرأة والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب لقد رأيته يوما يأكل عنبا وما على الأرض حبة عنب يأكل عنب وليس في مكة ثمرة والرواية الأخرى ما على الأرض حبة عنب تلتقي مع برضه إيه وما في مكة ثمرة ليه إن مكة البلد الوحيد اللي تلاقي فيها فاكهة الشتاء في الصيف وصيف الشتاء قال تبارك وتعالى يجبى إليه الثمرات لكل شيء معلومش أدنى في أي شيء يأكل العنب في غير أوانه يأكل البطيخ في غير أوانه الفاكهة كلها في غير أوانه يجبى إليه الثمرات لكل شيء وأنا على الأرض حبة عنب إذا كان لا يوجد في مكة عين الإحرام إذا لا يوجد على الأرض حبة عنب هذه ليست للأولياء أن كده إسماعيل عليه السلام يرفع كده ويبتدي بيت العنب لا هذه ليست للأنبياء بل للأولياء أيضا من هاجر عليه السلام بس تبحث عن الماء وتسعي بقى للصفا والمروة شوف بقى تفريغ العبادة من مضمونها انت تسعى للصفا والمروة استحضرت معاني القصة دي وانت عمال ترجع كده استحضرتها استحضرت الأم المفجوعة التي تنتظر أن تذهب فتجد ولدها قد مات. وكم ضخامة الأزمة على هذه المرأة الوحيدة أنا اجتمعها زوجي صدرها. لكن في امرأة ربع رجل وحيدة ولا تجد من يشتكي ولا من يعيد تحت كل المعاني المغالية تطوب بين السفر مرة بالتكليف الممتاز والرخام الجميل كنت تفرغ العبادة من مضمونها والطوف وتبقى نفسك تخرج وتقعد تقول لي جنبك تعد معايا انا وصلنا الشوط الكام؟ وصلنا الشوط الكام؟ شفت الشيخ الألباني حفظه الله حججت معه سنة 1410 أول حج لي مع هذا الشيخ المبارك وكان في هذا الحج حج 1410 زحام شديد ما رأيت مثل هذا الزحام طبعا أنا شباب الشيخ الألباني حفظه الله كان كنه وقتها حوالي 81 سنة ربنا يطول في عمره ويحسن ختامه. بعد ما طبعا لما جيت اسعى طلعت فوق الدور الثاني تحت رايت انه من المستحيل انك انت تجد موضع بقدر وترخص وطلعت في الدور الثاني. بعد ما رجعنا الى منى ودخلت اسلم على الشيخ في خيمته وجدت يديه كلها زرق دم معقود فسأل عن هذا الدم فقال ان انا في الساعة كنت الناس بيضربوا ايه تعرفينها الصدور القصر الاسود ده جماعة الفارقة تقف قدام وجدتك على طول ما عندهمش حل وبعدين سبحان الله الناس كده في الصح ولا يمكن تفكر لو انت مين حد وعشان ما يكونوش من بعض فيدركوا اي رجل فطبعا ايه الحمال في الذكر ليه الهروله بيجي المسموم كده فايه يوم ايه يثبت بالايه المسله بتاعته لما تشوف الكوع دي فالمهم ايه كل ده دم ازرق قلت له يا شيخنا انت طوبي يا سعيد تحت قال نعم فقلت له طب لماذا لم تصعد الى فوق قال وجدت بي قوه فلم اجد يعني من اللائق أن أترخص سبحان الله أول مالك المدح استقرت نفسي جدا بعد 8 سنة قول وجدت بقوة وأنا أول ما شفت قلت لا يعني لا حيلة لنا إلا بالله يطلع الدور الثاني واللهم استعان احنا عارفين مع الأيام برضه هيخبط الهليكوبتر برضه إيه والهليكوبتر خطوف كده وبتاع وتقعد تلف يوم والله أعلم فلما سألت شيخ بعد كده طيب يعني إيه الحامل يعني غير الدور قال ان السعد في المكان الاصلي ادعى للعبره السعد في المكان الاصلي ادعى للعبره من السعد في المكان اللي فوق فانت لما تكون عارف بقى قبل ما تروح في الحج بتبقى عارف كل الشركات دي ازيد من دي ربع جنيه نص جنيه طبعا يعني ده على التنزل يعني عارف الشركة الفلانية قد كده والشركة اللي قد كده ولو رحت فندق فلان تصرف قد كده ولو رحت مش عارف ايه عندك تفصيل دقيق وحظ صمت. طيب بعد كل تفصيل انت رايح تعمل ايه؟ يعني لا درس ولا في الحج ولا عارف هو رايح ليه ولا عارف جزاء الحج المبرور ويطلع الحج المبرور اللي هو ليس له جزاء من الجنة ايه الحج المبرور ده؟ ويا عارف اذا كان هيرجع يجي سنة ولا لا؟ فحصل تفريغ لهذه المناسك ومحتواها زي لم تتم بها العبره فهذا عليه السلام نزلت وراحت ونزلت وراحت تبحث عن ايه؟ تبحث عن ماء فوجدت ماء اللي هو ايه؟ جاء جبريل عليه السلام وبجناحه امطار بالارض ان تطلع ذنب اول ما شافتها هاجر عليه السلام قعدت ايه تحوط عليها علشان الميه ايه ما تستنيش الوادي هي بقى نفاس ميه فخايفه تيجي داخل فقام عمال ايه تحوط عليها وتسد فيها علشان ايه؟ حتى لا تفوت النبي عليه الصلاه والسلام علق وليه؟ قال رحم الله ام اسماعيل لو تركت ذنبا لكانت عينا ولكن ايام جبريل عليه السلام ضرب الارض بجناحه وطلع زمزم عمالين يشرب زمزم ويستحمى زمزم ومدرعين الدنيا زمزم وإن طلع من زمزم إيه؟ بمقدار هذا الإصبع. جعل يقول لك سنة 2000 من خلال نقطة مية قالوا كندر من 10 سنين وبحيرة ناصر نجتها من المجاعات ومش عارف ايه وبتاع ومش عارف ايه ودلوقتي يقول لك ايه عشرة خمسة جدد ومهددين من مش عارف الغرق وبتاع والحمد لله بحيرة ناصر انجتنا من الغرق برضه نفس الكلام يعني انجتهم اللي جاي من الجفاف والنهارده انجتهم من الغرق ان اصبح ماؤكم غورا فمن ياتيكم بماء معين سبحان الله فاذا قد كده قد الاصبع كده وشوف عامله ايه قال لو تركتها لكانت عينا جماعة من جرهم قبل جرهم ماشيين بدوروا على مية فلقوا ايه والعرب كانوا ناس الكيل فلقوا ايه طائر عمال يحوم قالوا لا يحوم هذا الطائر الا على ماء وانت شوف اي طائر يطير ويلف تعرف ان في مية على طول طيب ارسلوا والدهم فوجد هناك ايه ام اسماعيل دخلوا استاذنه والله احنا يعني ممكن نقعد جنبك فاذنت لهم وعاشوا وبنوا ايه بنوا دور وسكن يعني سند في ولد بالنسبه ليه لام اسماعيل كبر اسماعيل عليه السلام وتزوج من جرهم ولما كبر بقى عندهم بنات أتزوج منهم وماتت أم إسماعيل ماتت هاجر وإبراهيم في الشام عليه السلام تشوف جابها هي وابنها حطها في مكة ورجع ورد في بعض الوقت أنه كان بزورهم كل شهر وكان بيركب البراق المحيط من الشام زي ما أنت رايح زي كان يركب البراق يزورهم ويرجع ففي المرة الأخيرة غاب عنهم مدة طويلة كان يعني ابتدى ايه اسماعيل عليه السلام ايه يعني يبلغ مبلغ الرجال او قريب من ذلك المهم ان ماتت هاجر عليه السلام وابراهيم عليه السلام في الشارع بعد مده طويله جاء يتفقد ايه يتفقد يعني ابن وامراته فجاء وجدها ماتت وبعدين وجد ايه اسماعيل في الخارج اين بيت اسماعيل قالوا له في البيت الفلان دخل اول ما دخل قلت لامرأته بنت مين؟ أنا امرأته أين إسماعيل؟ قالت خرج يبتغي لنا بيبتغي يأكل عيشة يبحث سمع عن الكل إزاي الحال؟ كيف أخبركم؟ الله تعبانين والحالة ضنك وكرب وبننام نكمل عشان نوم العملية ناشفة قوي أنت بقى ربنا يريحنا كده طيب أنا منصرف وما يجي اسماعيل قولي له ايه يعني ابوك جاء ويقول لك غير عتبة ذلك جاء اسماعيل فكانما آنس شيئا الانس اللي بيشعره القلب اني لاجد ريح يوسف لولا ان تفندون ريح يوسف بالقميص انس هذا الانس اللي يشعر به الانسان ولا يستطيع ان يعلله ولا يترجمه بكلمات آنس إسماعيل قال جاء أحد قالت نعم جاء رجل ووصفت رجل وضيء فقال لها هذا أبي فهل عهد إليك بشيء أجب الله يعني قالت لا غير عدم تهاد شو بقى أجيبها بقى رخام ولا أجيبها سيراميك ولا أجيبها خشب قال لها إن أبي يأمرني أن أطلقك وطلقها وتزوج امرأة أخرى من القبيلة برضو من جوه تزوج امرأة أخرى من نفس دي من نفس القبيلة تفهم من كده إن المرأة عتبت الدار وإحنا في الأمثال بنقول إيه؟ بنقول النساء إدام سعد أو العكس بنقول دي أدمها ألم السعد طب الأدم ده أول ما بيحصل يطلع العتب يبقى المرأة هي واجهة البيت عبد الله بن مبارك الإمام العلم الكبير المجاهد تزوج امرأة إنسان كريم كان عبد الله بن مبارك رجلا كريما جوادا طبعا عالم وكانت نفقته في السنة 100,000 درهم وما وجبت عليه الزكاة. ليه؟
طلع على طول
عندوش مال يحول عليه حور. وكان بيصرف بقى على 6 من أعيان العلماء الكبار وتبني 6 يصرف عليهم ودول مرتبات 6. لو بصق الواحد منهم بصقة فلحتها هذا المسجد لكان كل رجل منا علما.
سفيان الثوري،
سفيان بن عيينة، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، إسماعيل بن علي، فضيل بن عياض، كم بصق الستة دول. وكان يقول لولا هؤلاء ما استجروا. استجر ليه؟
رجع
تنصف
على الأكابر
دول. فأول ما تزوج فجاء رجل فقير فخرب حب من خير البيت والدار وجاء واحد ثاني خرب الست رقم يهز الشوال أنا فوت خرب هذا العيش اللي لسه كان فيها خلاص ما عادش غير رجفين فأنكرت علي. ايه ده اللي انت بتعمله ده؟ ده بعزاء ذراع النعم. أنا داخل قوم نفقتها وابتهلها وقررها أنت صادق لا تفعنيش. أنا رجل كريم وأبره المنفق هي العتبة بتاعتها وتزوج امرأة غيرها كانت دي هدباء بتعينه على ليه؟ بتعينه على النفقة. فجاءه جائل في المنام بعد ما يعني تزوج واحدة وربنا كرمه بها جاءه جائل في المنام قال له اخترتنا فاخترنا لك. فانتبه من نومه وهو يؤول هذه الرؤيا على المرأة التي أحدثها. يبقى النساء تعب أدم التعب. إذا المرأة هي عتبة البيت المرأة البكيرة دي لا تفرقه. المرأة الخائنة تسأل من وراء لا تشربك. المرأة اللي تشتكي لا تشربك. المرأة اللي لما تغضب منك تشتكي لا تشربك. لما تغضب تستر عليك. رجل في بيته يتبسط وربما تبسط في بيته واحتشم خارج البيت.